ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
تابعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ونتابع في هذه الحلقة الحديث عن تداعيات ما حدث في أديس أبابا قبل أكثر من 10 أيام، ورفض قوى المعارضة المشاركة في هذا الاجتماع للتوقيع على خارطة الطريق التي قدمتها الآلية الأفريقية الرفيعة، وفي سعينا الاستماع إلى كل أطراف الطيف السياسي السوداني. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ محمد ضياء الدين، الناطق الرسمي باسم حزب البحث العربي الاشتراكي. أستاذ محمد ضياء، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا، وسعيد أن أكون معكم في راديو دبنجا.
أستاذ محمد، أنا أول حاجة يعني داير أبدأ أو أسمع منك رأيكم كحزب بحث فيما حدث في أديس أبابا، عرض خارطة الطريق، رفض المعارضة التوقيع عليها، والمفاجأة أنه الحكومة السودانية وافقت على التوقيع على هذه الخارطة.
أولا، حزب البعث العربي الاشتراكي منذ وقت مبكر كان لديه رأي فيما يقوم به أمريكي بالشأن السوداني. نبهنا ومنذ وقت مبكر أيضا إلى خطورة قبول الأطراف السياسية السودانية والحركات المسلحة للقرار 456-539، وقلنا إنه هذين القرارين إنما يعملان من أجل تسوية سياسية تفضي إلى دمج مساري الحوار بتاع أمريكي في الخارج مع حوار المؤتمر الوطني في قاعة الطباق، ونبهنا كل قوى المعارضة لذلك الأمر، رغم إن حزب البعث مع التوافق الذي يمكن من شأنه أن يوقف الحرب ويقدم معالجات إنسانية، باعتبار أن هذا الأمر يجب أن لا يخضع لأي تقديرات سياسية، باعتبار أنه هو أمر إنساني واجب التنفيذ من كل الاتجاهات، الحركات المسلحة والنظام. أما فيما يتعلق بمسألة إيجاد حل شامل عبر تسوية تبقي على نظام المؤتمر الوطني، فبالنسبة لنا مرفوض تماما، لن نقبل بأي تسوية تفرض علينا إرادة أجنبية كي نجلس مع المؤتمر الوطني ولكي نكون جزء مشارك في سلطة نظام المؤتمر الوطني. هذا الأمر بالنسبة لنا مرفوض تماما. أمريكي ومن ورائه الولايات المتحدة الأمريكية يعملوا من أجل الإبقاء على النظام. الإبقاء على النظام بيتم باتجاهين، إنه في حوارات داخل جارية الآن في الداخل، وفي حوارات تجري في الخارج. أمريكي داري يوحد مسار الحوار بتاع الداخل والخارج بحيث إنه يبقى النظام وتلتحق به بعض الأطراف المسلحة والأحزاب السياسية لكي يستطيع النظام احتواء المعارضة ويخدم المصالح الدولية اللي بتتقاطع مع مصلحة الشعب السوداني في إزالة هذا النظام وكنسه وإسقاطه ومحاكمة كل رموزه الذين أجروا بحق الشعب السوداني. لذلك نحن ضد أي تسوية تبقي على النظام، وضد كل ما يقوم به أمريكي، وبنعتبره تمثال دولي بنفذ في مخطط بتجير الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك موقفنا واضح مما جرى ويجري تحت قيادة أمريكي. أمريكي فشل في كل الملفات التي تولاها، وهي أكثر من 7 ملفات، لم يحقق أي نجاح في أي من ملف من الملفات التي تحمل مسؤوليتها عبر الآلية الأفريقية رفيعة المستوى. لذلك هذا المخطط ينبغي أن يكون مكشوفا ومؤخرا يطرح للناس ما كنا نقوله من وقت سابق، عندما فرض أمريكي على الأطراف السياسية والحركات التوقيع على ما يسمى بخارطة الطريق، وهي خارطة تم التنسيق ما بين أمريكي وما بين نظام الخرطوم عندما كان أمريكي موجودا في الخرطوم قبل أن يقدم هذه الورقة التي لا قيمة لها للمعارضة السودانية للتوقيع عليها. لذلك الآن انكشف ما يود أن يقوم بها أمريكي. الآن اتضح للجميع بأن لا مخرج للأزمة السياسية في السودان إلا بإرادة شعب السودان وقواه الحرية، بدون الاعتماد على أمريكي ولا على أي دور خارجي، لأن كل الأدوار التي تقوم الآن في الخارج تبكي على النظام.
طيب يا أستاذ محمد ضياء،
هو اللي يقدم.
طيب لو سمحت لي يا أستاذ محمد ضياء، أنت نعم. يعني قلت في حديثك أن نعم. قضية وقف الحرب ووصول المساعدات الإنسانية يعني هذه قضية يجب أن لا يعني تخضع لأي اعتبارات سياسية، هذا تتفق معك يمكن فيه كل قوى المعارضة بلا استثناء، ولكن كيف يمكن أن نصل إلى وقف لإطلاق النار ووصول للمساعدات الإنسانية من دون أن نتحدث مع النظام الذي يقبض على السلطة ولديه أدوات القمع والأدوات العسكرية؟
نعم، نحن مع الحوار الذي يعني الحوار بين النظام وما بين الحركات، باعتبار أنه هم غير المعنيين بأنهم يجدوا حل لهذه القضية، وما يربطوا الحل بتاع الإقالة ووقف الحرب بالحل الشامل. يجب أن يفصل هذا المسار عن مسار الحوار في الحل الشامل. لذلك نحن لسنا ضد الحوار الذي يجري ما بين الحركات وما بين النظام، فقط فيما يتعلق بمسألة وقف الحرب ومعالجة التداعيات الإنسانية. أما الحل الشامل للأزمة الوطنية ما بيتم بحوارات ثنائية، ولا بيتم حتى بالحوار تمكن إلا بإسقاط النظام، ده في تقديرنا نحن. لذلك يجب أن نميز ما بين الحوار ما بين الحركات والنظام من أجل الوصول إلى حل قضية الحرب. دي قضية إنسانية، دي قضية إنسانية، ويجب أن لا تخضع لمزايدات سياسية، لأن المواطن اللي يعني مشرد ومهجر ويموت بالمجان في كل يوم يجب أن لا يخضع لحملة السلاح من الطرفين.
طيب يا أستاذ محمد ضياء، يمكن أنتم في موقفكم ده يعني تكاد تكونوا منعزلين في أوساط القوى السياسية الأخرى اللي كلها تقريبا قوى نداء السودان بما فيها جزء كبير من قوى الإجماع اللي أنتم طرف فيها، الجبهة الثورية بكل حركاتها المسلحة وغير المسلحة وافقت على مسألة الحوار، مثل هذا الموقف ما بيعزلكم من المشهد السياسي المعارض في السودان؟
والله أي ذول يحاور هذا النظام من أجل الوصول إلى تسوية سياسية، لو بيجوا كل القوى السياسية في السودان حيكون هم كلهم بعيدين عن شعب السودان. شعب السودان لا يريد حوار يبقي على هذا النظام، شعب السودان يريد إسقاط هذا النظام، شعب السودان يا أخي داير يعيش. هل يمكن لحوار مع النظام أن يحاكم رموز النظام؟ الناس الماتت ويتكثرت بسلاح هذا النظام، يمكن أن نجلس مع هذا النظام عشان نحاول عشان نجي نتفق معه على سلطة انتقالية يكون هو موجود فيها؟ أنا إحنا ما بنقعد مع هذا النظام، لو لن نجلس مع هذا النظام ولن نتحاور مع هذا النظام ولن نقبل وتعليقهم في المشانق من أجل ما ارتكبوه بحق الشعب السوداني، لو بقينا لوحدنا سوف نماطل من أجل ذلك الموقف بغض النظر عما يترتب عليه موقف القوى السياسية والحركات المسلحة. الآن بعد ما يتضح إنه الحوار مجرد عبث والحوار مجرد آلية لدى النظام من أجل البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة، وبعد ما يتضح إنه في بعض الأطراف السياسية والحركات ترمي إلى العمل من أجل التسوية السياسية، نحن بنقول إنه آن الأوان لكل القوى الوطنية السودانية أن تعمل باتجاه واحد لا اتجاهين. ما في حاجة اسمها حوار مع هذا النظام، المطلوب هو إسقاط هذا النظام، وإن الشعب السوداني يتحمل مسؤوليته، وإن القوى السياسية الوطنية الحية تتحمل مسؤوليتها من أجل العمل المشترك لإسقاط هذا النظام. ما فيش حل وطني يمكن أن يأتي بحوار وطني إلا بذهاب المؤتمر الوطني.
طيب
هذا هو موقف الوداد العربي الاشتراكي، ونحن متمسكون بهذا الموقف إلى الآخر.
طيب أستاذ محمد ضياء، أنتم تعملون مثلا في إطار قوى الإجماع الوطني داخل السودان، وهو يعني منبر يوحد جهود المعارضة في سبيل إسقاط النظام، ولكن هذا المنبر يعني وأنت كنت طرف في آخر اجتماعات ودأنك تكلمنا عما حدث في الاجتماع الأخير لقوى الإجماع الوطني، هذا المنبر يعاني أيضا من مشاكل
في الإجماع الوطني. قوى الإجماع الوطني وبإجماع واو وفي آخر بيان مشترك وبنسبة 100% كل قوى الإجماع الوطني قررت أن تركن قضية الحوار مع النظام إلى أن يقر النظام بالشروط التي تقدمت فيها قوى الإجماع الوطني، وإنه خط الآن المطروح من قبل قوى الإجماع الوطني هو خط تعبئة الجماهير وكشف النظام من أجل إسقاط النظام. بقى هدفنا واحد، والآن شغالين في قوى الإجماع الوطني بموقف واضح موحد من أجل إعادة ترتيب البيت الداخلي، وهذا ما نقوم به الآن من أجل هدف واحد، إنه الناس وصلت لقناعة الكلام بتاع الحوار بتاع النظام والكلام بتاع الحوار بتاع أمريكي ده ما حيقدم الناس، وإنه على المعارضة وقوى الإجماع الوطني وكل القوى الوطنية أن تتحمل مسؤوليتها في العمل من أجل إسقاط النظام، وهذا ما نقوم به الآن، ونرتب في كل لجاننا وشرعنا في تكوين اللجان بتاعت المقاومة على مستوى الأحياء وعلى مستوى الجامعات وعلى مستوى مواقع العمل، كل ده من أجل إسقاط النظام وإقامة البديل الوطني الديمقراطي بأكثر عن إرادة شعب السودان. ثاني كلام في حوار مع النظام مع بيكي ولا مع رفيقات الصداقة، ده كلام يعني حقيقة بقى ما عنده أي طعم ولا عنده أي مسوغ ممكن الناس تبني عليه مواقفها في المرحلة القادمة.
طيب الحصل شنو في الاجتماع الأخير بتاعكم؟ يعني على ماذا اتفقتم؟ يعني
أنا لا أستطيع أن أدخل في تفاصيل ما تم من أجل، لكن اتفاقنا كان واضح عبر عنه بيان إنه خطنا الآن نحن لن نلتفت إلى ما يسمى بحوار الآن ما لم يلتفت النظام ويرقم على القبول بتهيئة مناخ الحوار، وإلى حين ذلك نحن ما عندنا مرحلة نشتغل بهذا الأمر، فقط موقفنا هو إعادة ترتيب بيتنا الداخلي من أجل إسقاط النظام عبر الانتفاضة الشعبية والعصيان المدني والإضراب السياسي. هذا هو الخط الذي نبني عليه مواقفنا في المرحلة القادمة، وأقول وأكرر لكل الشعب السوداني إنه هذا هو الموقف الذي اتفقت عليه قوى الإجماع الوطني بكاملة، وليس هناك أي استثناء لدى أي طرف من أطراف الأحزاب السياسية والمكونات الشبابية لقوى الإجماع الوطني أن الخط القادم هو خط الانتفاضة الشعبية ولا بديل لذلك.
طيب أنتم ليستوا طرف في نداء السودان، كيف ترون أنه يمكن التنسيق يعني ما بين قوى المعارضة في الداخل والقوى الحاملة للسلاح في الخارج والقوى المعارضة الموجودة أيضا في الخارج مثل السيد الصادق المهدي بالرغم أنه حزبه موجود في السودان؟ يعني
نحن على قناعة بأهمية وحدة المعارضة، لكن الوحدة بالنسبة لنا هي ليست حاصل جمع معارضات، وإنما وحدة الموقف بتاع القوى السياسية المؤمنة بإسقاط النظام. الكلام وده ما أي زور بدأ إسقاط النظام يعني نحن بنعتبره معارضة. نحن لدينا رأي في مجموعة غازي وفي مجموعة الطيب مصطفى، ما بنفتكر إنه ديل معارضة ونفتكر إنه ديل بيمثلوا النظام بشكل أو بآخر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون جزء من المعارضة الحقيقية التي تستهدف إسقاط النظام. أي معارضة تستهدف إسقاط النظام في الداخل علينا احتوائها وتنظيمها بطرق التعبية الشعبية من أجل إسقاط النظام. الحركات المسلحة باعتبار أنها عندها وسائل وآليات مختلفة عن العمل السياسي السلمي، لا بد من أن يكون لدينا معها رؤية مشتركة في كيفية إدارة مرحلة ما بعد إسقاط النظام، حتى لا يحدث إشكالية تؤدي إلى مواجهة ما بين الحركات المسلحة وما بين الأحزاب السياسية لمرحلة ما بعد إسقاط النظام. لذلك الحوار معها والوصول معها إلى توافقات في كيفية إدارة المرحلة الانتقالية وكيف يحكم السودان مسألة مهمة وواجبة، لكن خلافنا في آليات العمل السياسي على كل أن يعمل في الدائرة والميدان الذي يحكم عليه طبيعة عمله. صحيح أن هناك أسباب منطقية أدت إلى حمل السلاح، لكن أيضا بنعتقد أن حمل السلاح ممكن إلى حد ما يعني يؤدي إلى إضعاف العمل السياسي، وفي نفس الوقت يمكن أن يفتح الباب أمام القوى الدولية للتدخل في الشأن السياسي السوداني، لأن طبيعة العمل المسلح يحتاج إلى دعم جيوسياسي، يحتاج إلى دعم مالي ودعم فني، وده من شأنه أن يعني يرحم بعض الأطراف المسلحة إلى إرادة غير وطنية، وبالتالي يمكن أن يشكل يعني منفذ لبعض الأطراف الإقليمية والدولية التي تدخل في الشأن السياسي في السودان. هذا جانب في العمل المعارض مختلف تماما عن العمل المعارض السياسي الذي تديره الأحزاب السياسية في الداخل، لكن في كل الحالات لا بد من التنسيق في كيف إدارة السودان، وعلى كل أطراف عنده آلية مشابهة أن يربط يعني ويرتق مع الأطراف اللي تتفق معه في الهدف والرؤية الآليات.
طيب أستاذ محمد ضياء، ده بيدفعني لأنه أنا أسألك سؤال آخر. يعني هناك مقترح جاء من بعض فصائل المعارضة بضرورة توسيع الآلية الأفريقية لإحداث توازن في داخلها، باعتبار أن آلية التي يقودها الرئيس مبيكي الآن أصبحت منحازة تماما للنظام السوداني. يعني كيف ترون هذا التوسيع اللي هو حيضم الاتحاد الأوروبي والترويكا في غالب الأمر؟ يعني
والله هي الآلية الأفريقية رئاسة سامبو أمبيكي بتأتمر بشكل مباشر من الترويكا وبتأتمر من الاتحاد الأوروبي، والترويكا والاتحاد الأوروبي هم اسم الدلع للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي أمبيكي لا يقوم بما قام به بمعزل عن هذه القوة، وبالتالي توسيع مشاركة هذه الأطراف هو الأتيان باللاعب الحقيقي للمسرح بتاع العمليات السوداني، حتى تستطيع بعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه الدوائر أن تلعب بشكل مباشر. هي ما حتجي عشان تدعم الموقف الوطني للقوة السياسية السودانية، هي حتجي عشان تدعم الموقف الأفريقي اللي عبر عنه سامبو أمبيكي في خارطة الطريق. لذلك لا يتوهم أحد بأن توسيع دائرة مشاركة بعض الأطراف الدولية إسنادا للموقف الوطني تكل كلام ما عنده أي منطق. أمبيكي هو تمثال بتاع أمريكان، والأمريكان هم اللي بيقودوا الترويكا وبيقودوا الاتحاد الأوروبي، وبالتالي أمبيكي مرتبط في قراره بهذه الدولة العظمى. لذلك الرهان يجب أن لا يكون على أي قوة خارجية، يجب أن نراهن على قدراتنا الذاتية وعلى وعي شعبنا ودور شعبنا في عملية التغيير. أي تغيير حقيقي هو التغيير الذي يأتي عبر الإرادة الشعبية الحرة المستقلة. نحن ما دائرين نغير الشيطان بإبليس، نحن دائرين تغيير يعبر عن الإرادة الحقيقية لشعب السودان، وبالتالي القوة التي تقوم بالتغيير كل ما كانت هي قوة وطنية، كل ما كان التغيير هو تغيير وطني مرتبط بالمصلحة الحقيقية لشعب السودان. ما نراهن على أي دور أجنبي، نراهن على نفسنا فقط. إلى متى نحن نرهن قرارنا السياسي إلى الخارج؟ إلى أي متى نحن ما هو جات نفاشة كانت نتيجة شنو؟ نفاشة ما جات نتيجة ضغوط أمريكية، في النهاية كانت النتيجة شنو؟ فصل جنوب السودان. هؤلاء الخواجات دارين يفصلوا السودان تاني من جديد، دارين يفتتوا السودان ما تبقى من السودان. لذلك يجب أن لا نرهن قرارنا الحر المستقل إلى أي قوة أجنبية. لا بد من أن نلتزم كسودانيين بأن لا مخرج للأزمة السودانية إلا بإرادة السودانيين. ده واجبنا الآن، إحنا بنعمل من أجله وبنكشف ونعرض كل الممارسات التي تقوم بها ما يسمى بالآلية الأفريقية عبر الأمبيكي.
طيب أستاذ محمد ضياء، يعني في الوقت اللي القوى السياسية كانت مشغولة فيه بهذه قضية الحوار الوطني وكده، يعني القضايا السودانية الثانية لم تتوقف، ويمكن أنا داير أخذ معاك مجموعة من القضايا اللي هي بتهم المواطن السوداني في أنحاء السودان المختلفة، ونسمع فيها رأيكم كحزب بعث عربي اشتراكي في السودان. وأول هذه القضايا هي قضية الاستفتاء الإداري في دارفور. الرئيس كان عنده جولة في دارفور، ومن الواضح أنه الحكومة تتجه أيضا إلى فرض تقسيم إقليم دارفور إلى 5 أقاليم.
بس للتذكير، أمس حزب البعث العربي الاشتراكي قام بفعاليات واسعة كتابة على الحائط في العاصمة تدعو إلى هدفين رئيسين: إسقاط النظام عبر الانتفاضة، والتنبيه للمخاطر المتعلقة بما يسمى باستفتاء دارفور الإداري. وكتبنا شعارات لا للاستفتاء في دارفور. ده استفتاء من شأنه أن يقلب ويعمق الأزمة في المجتمع الدارفوري بأكثر مما هي عليه الآن. هذا النظام لما قام بتقسيم دارفور إلى ولايات وإلى تحديد شكل نظام الإدارة في دارفور لم يستفتي أهل دارفور، وبالتالي ما هو الجديد الآن الذي يدعو النظام إلى استفتاء أهل دارفور؟ ومنذ متى النظام يستفتي الشعب السوداني؟ هو ذات النظام ده جاب الشعب السوداني، ما جاب انقلاب عسكري. لذلك نحن ضد ما يسمى بالاستفتاء الإداري لدارفور في ظل الأزمة وفي ظل التشريد والتهجير اللي بيتم في دارفور. ما لم توقف الحرب وما لم يأتي نظام ديمقراطي يدفع جماهير شعب السودان لاختيار نظام الحكم المناسب، فإن ما يقوم به النظام الآن سوف يقود إلى فتنة كبرى ما بين المواطنين والمكونات الاجتماعية في دارفور. لذلك نحن نرفض ما يسمى بالاستفتاء الإداري لدارفور، وبندعو كافة جماهير شعبنا في دارفور بعدم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء والإعلان عن مقاطعة شعبية واسعة لهذا الاستفتاء المضر بدارفور والمضر بالمكونات الاجتماعية في دارفور، واللي حيفتت أكثر مما هو مفتت الآن النتيجة الاجتماعي لشعبنا في دارفور. لذلك نحن مع الموقف الذي يدعو إلى رفض هذا الاستفتاء، ونقرر دعوتنا من هذا المنبر منبر دبنجة إلى أهلنا في دارفور بأن لا يمارسوا ذلك الاستفتاء الذي يعول عليه النظام في تفتيت دارفور. ليس من أولويات أهل دارفور الآن الاستفتاء، أولويات أهل دارفور الآن في أنه تقيف الحرب، وأن الناس يرجعوا لمواقعهم، وأن الناس يعيشوا كرام كما كانوا كرام قبل الحرب وقبل ما قام به النظام. في الأول يعملوا ده والناس تأكل وتشرب وتتعلم وتعيش زيها وزي الناس، بعدها تشوفوا شكل نظام الحكم. ليس من أولويات أهل دارفور الآن.
طيب أستاذ محمد ضياء، برضو من القضايا اللي في الفترة الأخيرة يعني شغلت الرأي العام السوداني هي قضية السدود بعد موافقة دول خليجية على تمويل هذه السدود، سدود الشمال، وأقصد بها كجبار ودال والشريك. يعني هناك معارضة من مواطني هذه المناطق لهذه السدود، نسمع رأيكم وماذا تعتقدوا أنه المعارضة يجب أن تفعلوا في هذا الجانب أيضا؟
والله أنا أفكر قبل ما المعارضة تقوم بدورة في كشف وتعريف يعني المخاطر التي يمكن أن تحدث من قيام السدود، أنا أفكر الأهم من دودة الرأي الذي عبرت عنه الأهالي في تلك المناطق. أهلنا في تلك المناطق رفضوا تماما عملية التشريد التي سوف تتم من خلال قيام هذه السدود. وعندنا تجربة بتاعت سد مروي، وسد مروي حتى الآن رغم كل المصروفات التي أنشئ بها إلا أنه لم يحقق ما تم الوعد به. لذلك نحن حريصين في الأول على موقف المواطنين المتضررين من قيام السدود، وندعم موقف الأهالي، وفي نفس الوقت نقدم يعني مبررات وحيثيات موضوعية للأضرار التي يمكن أن تسببها السدود في تلك المناطق. لذلك نحن نقف مع الأهالي المتضررين من قيام السدود، وقمنا في قوى الإجماع الوطني بالكثير في دعم سياسي وإعلامي وكشف وتعرية الأهداف التي تقف وراء قيام هذه السدود، ونحن ملتزمون مع جماهير شعبنا في تلك المناطق برفض قيام هذه السدود. وهناك علماء قدموا الكثير من الحيثيات التي تؤكد عدم جدوى قيام السدود في تلك المناطق. لذلك نحن نتضامن مع أهلنا المتضررين من قيام السدود، ونقف معهم وندعم موقفهم بكل قوة باتجاه منع قيام هذه السدود في تلك المناطق لعدم جدواها الاقتصادية وللأضرار التي تسببها لدى المواطنين في تلك المناطق.
أستاذ محمد ضياء، يمكن يعني المواطن السوداني يعني واحدة من همومه الأساسية بجانب الأمن في بعض المناطق أو قصف الطيران أو المساعدات الإنسانية، المواطن في المدن همه الأساسي الآن هو بقت قفة الملاح، والملاحظ أنه يعني هذا الموضوع لا يجد يعني من القوى السياسية ما الأهمية المطلوبة، يعني باعتبار أنه دي معيشة الناس اليومية. ويمكن كل الانتفاضات اللي حصلت في السودان قبل كده والتظاهرات وكده كانت دائما مرتبطة بغلاء المعيشة والمصاعب المعيشية اللي بيواجهوها الناس. يعني شنو اللي بيخلي حس أنه قضية المعيشة لم تعد قضية ذات أولوية بالنسبة للقوى السياسية؟
لا أفكر أنه القضية المطلوبية بشكل عام واحدة من أهم القضايا السياسية التي تبني عليها المعارضة أجندتها وحيثياتها في تعبئة النظام. وأنا أفكر أنه المواطن نفسه لم يعد يعني ينتظر الأحزاب السياسية لكي تعبر عنه فيما يتعلق بوضعه المعيشة نتيجة التدهور الاقتصادي الحاصل. يعني ما حنقدر نتكلم أكثر مما يعرف المواطن العادي حول الضائقة اللي بيعيشه، لكن واحدة من أهم القضايا السياسية إنه ربط الاحتياجات المطلوبية حول القضايا المعيشية بأفق سياسي. ونقول إنه لا يمكن معالجة قضية الأزمة الاقتصادية في ظل النظام وفي ظل السياسات الاقتصادية التي أدت إلى تفاقم الأزمة وانعكاس وانعكاس هذه الأزمة على الواقع المعيشي للمواطن. خطابنا السياسي لا يخلو من عرض هذه القضايا واستنهاض المواطن في المطالبة باستحقاقات. أقدر أقول أن حتى الأحزاب السياسية إذا تجاوزت هذه الحقيقة سوف تكون مخيفة على الشارع عندما يخرج المواطن للدفاع عن حقه عندما يجد أن لا طرف يدافع عن ذلك. لذلك نتوقع ثورة جياع بكل تفاصيلها. الناس حقيقة جيعانة، الناس مرضانة، الناس ما قادرة تأكل، الناس ما قادرة تشرب، الناس ما قادرة تتعالج، الناس ما قادرة تودي أولاد المدارس، الناس أصبحت عاجزة عن كل ده. عطالة ومعطلين، شباب يعني أصبحوا يعني فاقد تربوي لعدم وجود المدارس ولعدم العمل بعد حتى التخرج. الشباب يلجا إلى المخدرات وأصبحت ظاهرة خطيرة في المجتمع السوداني. كل ده نتيجة الأزمة الاقتصادية، والأزمة الاقتصادية في السودان هي نتيجة فشل السياسات بالإضافة إلى الفساد اللي أصبح رائحته يعني رائحة في كل المجالات. ناس بتمتلك كل شيء وأغلبية عظمى لا تمتلك ولا شيء. هذا هو الفارق الذي يمكن أن يحدث في لحظة ما الانتفاضة الشعبية التي سوف تدق كل الأطراف التي اقتنت بحق الشعب السوداني. لذلك قضية المعيشة واحدة من القضايا الرئيسية اللي أنهقت كاهل المواطن السوداني، واللي هتكون الشرارة الرئيسية في الانتفاضة القادمة، واللي هتاكل الأخضر على اليابس. لأنه ثورة الجياع لما تخرج ما هيكون عندها بعد ذلك حدود لكيفية يملغ أطرافها في أي مرحلة من المراحل الخروج.
الأستاذ محمد ضياء الدين الناطق الرسمي باسم حزب البحث العربي الاشتراكي، لك جزيل الشكر على مشاركتك معنا في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية.
أهلا ومرحبا وكثر خيركم، وتحياتنا لكل مستمعي دبنجا ولأهلنا في دارفور. التحية والتجلة والتقدير لدورهم الكبير في مواجهة عنف وقتل النظام. شكرا جزيلا.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة وعلى الاستماع لهذه الحلقة، وأنا أدعوكم لإعادة الاستماع إليها على موقع راديو دبنجا على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org أو على صفحة راديو دبنجا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. هذه الحلقة كانت مع الأستاذ محمد ضياء الدين الناطق الرسمي باسم حزب البحث العربي الاشتراكي. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.